السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
صوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم.
بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام التاسعة مساء. وفي هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمود فودة من صحيفة الرسالة بعنوان تحوير الأراضي الزراعية لسكنية يضرب الأمن الغذائي بغزة. ما مدى خطورة ذلك وكيف سينعكس على المواطن الغزي في المستقبل؟ بالتأكيد مستمعينا الكرام نرحب بضيوفنا الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى. نرحب في البداية بمحمود فودة معد التحقيق الصحفي، أهلا بك محمود. وبالأستاذ غسان الوحيدي رئيس اللجنة المركزية، أهلا بك أستاذ غسان. ونرحب أيضا بالأستاذ نزار الوحيدي مدير عام الإرشاد والتنمية بوزارة الزراعة، أهلا بك أستاذ نزار.
حياكم الله.
وبالأستاذ محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي بغزة، أهلا بك أستاذ محسن.
أهلا وسهلا.
مستمعينا الكرام بالتأكيد نبدأ النقاش بعد أن نستمع لتقرير يلخص التحقيق الصحفي الذي ستنشر تفاصيله كاملة يوم غد في صحيفة الرسالة في عدد الخميس.
بحجة ازدياد عدد السكان ضغطت عدة أطراف بعضها مجهول في سبيل تحويل بيارة مشجرة مساحتها 270 دنما في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة إلى منطقة سكنية، إلا أن جزءا واسعا منها بقي دون أي مباني للسكان المفترض أنهم بحاجة للأرض، مما يشير إلى خطأ القرار الذي جاء دون دراسة. استنزاف واضح للأراضي نتيجة المخالفات التي يقوم بها المواطنون الذين يجدون غطاء من البلديات وفق ما أكدت جميع الجهات المعنية لقطاع غزة، فيما ستستمر مساحات الأراضي الزراعية في الهبوط خلال الفترة المقبلة ما استدعى البحث في تفاصيل القضية. ووفق ما توصل إليه المعد فإن البلديات تتحمل المسؤولية الأولى في تحول الأراضي الزراعية لسكنية، ومن ثم تتبعها وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن، ومن ثم المزارعون وتجار الأراضي الذين يقدمون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة بتحويل أراضيهم الزراعية للسكنية. وفي قطاع غزة تتكفل اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمسؤولية تنفيذ المخططات الإقليمية والهيكلية في محافظات غزة، فيما تتكون اللجنة من 13 وزارة وسلطة وهيئة تشمل وزارة الحكم المحلي التي ترأس اللجنة، إضافة لوزارات الزراعة والتخطيط والصحة والنقل والمواصلات والدفاع المدني وسلطتي المياه والبيئة وغيرها. وينص القانون المعمول به في الأراضي الفلسطينية على أنه يسمح للمواطن ببناء وحدة سكنية واحدة مكونة من طابقين بمساحة 180 مترا تمثل مرفقا زراعيا في كل 5 دنمات من الأراضي، وفي كل دنمين ونصف في الأراضي الزراعية المساعدة، إلا أن ذلك غير مطبق في قطاع غزة. أما أسباب إعطاء البلديات المواطنين التراخيص في مناطق زراعية أبرزها الوضع المادي للبلديات وتفتت الملكيات في غزة وتقسيم الأرض بين ورثة المالك الأصلي، عدا عن الظروف السياسية والاقتصادية ووجود الاحتلال أيضا. ولم تكتف الجهات المعنية بتحويل الأراضي الزراعية لسكنية فحسب، بل حولت مناطق زراعية لصناعية بحجة أن المناطق المصنفة صناعيا قريبة من الحدود الشرقية لغزة حيث يتواجد الاحتلال الصهيوني، ما يهدد بقائها والتأثير على الاستثمار فيها. وأشار إلى أنه في بعض الأحيان يشمل طلب التحويل مساحات واسعة، مؤكدا أنه غالبا يتم الموافقة من قبل اللجنة لأن الأرض تكون مجاورة لأخرى سكنية. ويطرح السؤال دائما أين نذهب بأعداد السكان الجديدة. ولغزة مخطط إقليمي وضع لها بالتنسيق مع الاحتلال بعد اتفاقية أوسلو التي وقعت في العام 1993، فيما ظلمت الكثير من الأراضي الزراعية بتحويلها إلى سكنية أو من زراعي لسياحي في ظل عدم معرفة نسب خصوبة الأرض. وخلال جولات البحث والتحري التي أجراها معد التحقيق، وجد أن الحكومة بغزة وزعت آلاف الدنومات بين مشاريع إسكانية ممولة من عدة دول وجزء آخر لمشاريع سياحية، فيما قسمت مساحات واسعة على الموظفين بدلا من مستحقاتهم المالية على الحكومة، رغم أن جزءا كبيرا من هذه الأراضي مصنفة كزراعية وهي ضمن المخزون الاستراتيجي الذي تتحدث به الجهات المعنية بغزة. وكشف خلال البحث في ملف الأراضي الزراعية أن تحويل الأراضي إلى سكنية في مشاريع الحي السعودي 1 و2 و3 ومدينة حمد وتوزيع الأراضي على الموظفين تم دون الرجوع للجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن. وأوضح معد الدراسة أن المخططات التي وضعت مع بداية السلطة خاطئة في تحديد الأراضي الزراعية لعدم وجود صور جوية أو معرفة أنواع الأرض، مؤكدا أن شرط تحويل الأرض أن تكون هناك أرض بديلة للأرض المحولة، إلا أن تطبيق هذا الشرط تم في نماذج قليلة، قائلا إن غالبية الطلبات يتم رفضها رغم نفي سلطة البيئة لذلك. وبالنظر إلى الخطر الذي سيلحق بالمواطن الغزي خلال السنوات المقبلة، توصي الرسالة بضرورة تكاتف الجهود بين الأطراف الحكومية والأهلية وأطراف الإنتاج الزراعي لإيجاد خطة استراتيجية لتنظيم توزيع الأراضي وفق الاحتياجات السكانية والزراعية.
صوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك، والكل حبوبك رح يرضخ ما ترضى أبدا بسمك. صوت العالي رح نصرخ.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نناقش فيها التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمود فودة بعنوان تحويل الأراضي الزراعية لسكنية يضرب الأمن الغذائي بغزة. وأجدد الترحاب بضيوفي الكرام في استديو إذاعة صوت الأقصى بمحمود فودة معد التحقيق، الأستاذ غسان الوحيدي رئيس اللجنة المركزية، الأستاذ نزار الوحيدي مدير عام الإرشاد والتنمية بوزارة الزراعة، الأستاذ محسن أبو رمضان مدير المركز العربي لتطوير الزراعة غزة، كما سينضم إلينا عبر الهاتف السيد بهاء الأغا مدير عام حماية البيئة، والسيد محمد أبو شكيان رئيس بلدية النصيرات. مجددا أرحب بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك محمود. في البداية، ما الذي جعلك تطرق هذا الموضوع، وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إنجاز هذا التحقيق الصحفي؟
في البداية صراحة فكرة التحقيق جاءت من خلال الواقع المعاش كمواطن قبل أن أكون كصحفي، في 4 نقاط. كانت النقطة الأولى تتعلق في تساهل البلديات في إعطاء التراخيص اللازمة للبناء في الأراضي الزراعية، وهذا ما شهدناه، وكان هناك نماذج كثيرة في عدد من البلديات على مستوى قطاع غزة أن البلدية تمنح الرخص ولو كان بعد البناء، وبعد يتم بناء المبنى في الأرض الزراعية تمنح تراخيص للمواطن، وفي بعض البلديات كان هناك تراخيص خدمات بدلا من ترخيص البناء، وهذا تجاوز قانوني حسب ما علمنا به من خلال جولاتنا الميدانية. النقطة الثانية كانت في تحويل الأراضي الحكومية أو توزيعها على الموظفين دون الرجوع للجنة المركزية، هذا في أراضي المحررات تحديدا. نقطة الثالثة وهي توزيع الأراضي الحكومية في موضوع المشاريع الإسكانية، احنا مدينة رفع عنا 3 مشاريع للحي السعودي، عندنا في مدينة خان يونس مشروع مدينة حمد ومشاريع أخرى دولية. النقطة الرابعة كانت هي مقالع الرمال المنتشر على في مناطق المحررات وتأثيرها بكشط هذه المقالع وتأثيرها على المياه الجوفية ووصولها أو ترشيح المياه الجوفية مياه الأمطار ووصولها إلى الخزان الجوفي لقطاع غزة. من هذه النقاط الأربعة تم بدء البحث عن حالة استنزاف الأراضي الزراعية القائمة منذ السنوات السابقة جميعها، ومن هنا بدأت رحلة البحث.
يعني من خلال متابعتك لهذا الموضوع محمود، من تحمل المسؤولية بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكانية؟
أي المسؤولية تشترك فيها عدة أطراف، نبدأ من المواطن ذات نفسه والتاجر، تاجر الأراضي الذي يقوم بتحويل هذه الأراضي والضغط في اتجاه تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، ومن ثم إلى البلديات التي تتساهل، ونحن نؤكد أن البلديات تتساهل في إعطاء التراخيص في حال كانت هذه المساحات الزراعية صغيرة، أما في كانت حالة كبيرة فيتم تحويلها إلى اللجنة المركزية للأراضي في قطاع غزة أيضا يتحمل اللجنة المركزية ذات نفسها بالسماح بتوزيع أراضي زراعية على الموظفين أو على المشاريع الإسكانية أو على المشاريع الممولة دوليا توزيعها دون الرجوع إليها، يتم توزيعها من قبل قرارات أعلى من اللجنة المركزية، وهذا أمر يمكن القبول به.
يعني تقول محمود في التحقيق: وخلال جولات البحث والتحري التي أجرها معيد التحقيق وجد أن الحكومة بغزة وزعت آلاف الدنومات بين مشاريع إسكانية ممولة من دول عدة وجزء آخر لمشاريع سياحية، فيما قسمت مساحات واسعة على الموظفين بدلا من مستحقاتهم المالية على الحكومة، رغما أن جزءا كبيرا من هذه الأراضي مصنفة كزراعية وهي ضمن المخزون الاستراتيجي التي تتحدث به الجهات المعنية بغزة. أنتقل الآن إلى السيد نزار لوحيدي مدير عام الإرشاد والتنمية بوزارة الزراعة. سيد نزار، في البداية ما مدى خطورة تناقص الأراضي الزراعية لصالح الأراضي السكانية، ومن الذي يتحمل ذلك، وما هو دوركم في وزارة الزراعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الأمن الغذائي لا يقل خطورة عن الأمن السياسي أو الأمن الاقتصادي. أي إخلال بمساحات الأراضي الزراعية سينعكس سلبا على الاقتصاد وعلى الأمن الغذائي في قطاع غزة. هذا التناقص قد يؤدي إلى هجرة بيئية. من يتحمل المسؤولية؟ كما ذكر معد التقرير، أكثر من طرف في المنظومة العاملة يتحمل المسؤولية.
وزارة الزراعة.
لكن بالتأكيد لا تتحمل وزارة الزراعة أي مسؤولية، لأننا ومنذ عام 2007 إلى الآن لم نوافق على أي أرض غير أرض زراعية أن تتحول من زراعية إلى غير زراعية بالتأكيد، ولن نوافق أيضا، نحن مع. لكن الموضوع سيطرح من أكثر من زميل من الخبراء الجالسين وعلى الهاتف، يحتاج إلى أكثر من قضية لتثار للنقاش. هل امتلكت غزة خريطة تصنيف للتربة، وأعني بها القدرة الإنتاجية للتربة، وهل رسم المخطط الإقليمي الذي بالمفهوم البلدي سلقناه على عجل حتى نستطيع أن نقدم للمعنيين، هل هذا المخطط كان صحيحا ويستحق الاحترام، أم أنها حالة يجب أن يعاد تقييمها؟ النقطة المهمة كانت في استلاب مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية قضية الأراضي السياحية. المنطقة السياحية هي التي أخذت الحيز الأكبر من الأراضي الزراعية، لكن أيضا بالتزامن مع هذا التحويل من زراعي إلى سياحي، هل أعدنا تقييم قدرة الخزان الجوفي على الصمود أمام طلب الزراعة والضغط على الموارد الطبيعية؟ نحن أمام أزمة مياه وأمام
سأتطرق بالتأكيد لهذه
فشل
الأزمة
سابق في التخطيط في قضية مثلا مشروع عامر ومشروع ناصر
وانعكاساتها.
إذن هناك تحولات قهرية حدثت في مشروع عامر مشروع ناصر التي كانت ما قبل 67، نضوب المياه وتملحها أصبحت الجهات التي تتحمل مسؤولية تحويل هذه الأراضي من زراعية لسكنية أمام عذر قاهر وشرعي أن تحولها. لكن الذي نتحدث عنه أشياء أخرى غير قضايا المشاريع الكبرى مثل ناصر وعامر، قضايا الزحف البطيء على الأراضي الزراعية وإفساد الأراضي الزراعية في غيبة القانون وفي غيبة الضرب على يد المعتدي على الأراضي الزراعية. أعتقد أن في مصر التعدي على الأراضي الزراعية وتجريف التربة الزراعية قضية أمن دولة، وإذا قلنا أمن دولة نضعها بين قوسين،
نعم،
يعني قضية مرعبة.
من أجل ذلك يعني ربما أفرد محمود وقت كبير لإعداد هذا التحقيق الصحفي. أعود للسيد غسان لوحيدي. سيد غسان يقول: التحقيق ووفق ما توصلت إليه الرسالة فإن البلديات تتحمل المسؤولية الأولى في تحويل الأراضي الزراعية السكنية إلى سكنية، ثم تتبعها وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن، ومن ثم المزارعين وتجار الأراضي الذين يقدمون المصلحة الخاصة على العامة بتحويل أراضيهم الزراعية السكنية. إذن هناك أيضا مسؤولية ملقاة على عاتقكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية في لي ثلاث ملاحظات على التقرير الذي ذكره الأخ. يعني بالنسبة لتغيير الهدف ذكر أنه غالبا ما يتم تغيير الهدف غالبا، وغالبا هذه الكلمة ليست دقيقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المخطط الإقليمي تم بالتنسيق مع الاحتلال. المخطط الإقليمي تم إعداده بأيدي فلسطينية وكوادر فلسطينية وطنية. ثلاثة، النقطة الثالثة بالنسبة للمخطط، المخططات كانت خاطئة. المخططات ليست خاطئة، ولكن المخططات تم إعدادها في مخططات عاجلة urgent لضبط عملية تخطيطية في القطاع. هذه الملاحظات الثلاثة ضروري. في البداية كما هو معروف من أبجديات التخطيط أن يتم إعداد مخطط إقليمي يتم من خلاله تحديد المناطق السكنية اللازمة بناء على عدد السكان والأراضي الزراعية والاستعمالات الأخرى. هذه في البداية، ولكن احنا وضعنا كان مقلوب. عندنا بلديات ومخططات هيكلية تم ذلك بمبادرة من وزارة الحكم المحلي بإعداد مخططات هيكلية وتم تحديد استعمالات الأراضي فيها، وذلك لضبط العملية. احنا كنا معنيين في البداية بشبكة الطرق وتحديد استعمالات الأراضي والمحافظة، كان من ضمن أولويتنا المحافظة على الأراضي الزراعية، ولكن نتيجة العملية التخطيطية المقلوبة ووجود الاحتلال يعني التخطيط لا يتم إلا في بيئة آمنة، والمخطط الإقليمي حتى الذي تم إعداده من أبجديات التخطيط أن يكون مناطق صناعية مناطق نائية، وتم تحديدها في المناطق الشرقية. قطاع الصناعة كله كان على الحدود الشرقية لقطاع غزة، كل بلدية عند لما كانت تحصل الاجتياحات أول بنية استهدفت هي البنية الاقتصادية وتدمر التجار منها. فكنا أمام تحدي، إما أن نعطي في نفس المكان وكان ذلك برفض من الناس، أو أن يتم ترحيلها على كره منا أن يكون في المناطق الزراعية أو مناطق سكنية. فكنت أنت مضطر للمفاضلة بين أن يكون المصانع في منطقة سكنية أو منطقة زراعية. ولا يخفى على أحد أن قطاع غزة مساحته محدودة، وكل الهجرات التي تتم تأتي إلى غزة، وكان غزة دولة مطالبة بكل احتياجات المواطن الفلسطيني.
نعم. طيب
الوزارة يعني الكل يشترك في هذه المسؤولية وليس جهة واحدة.
طيب
كلنا شركاء في هذا.
بالتأكيد سأعود لك مرة أخرى سيد غسان، ولكن دعني أنتقل الآن إلى مدير المركز العربي للتطوير الزراعي بغزة سيد محسن أبو رمضان. سيد محسن، إلى ما تعزو تناقص الأراضي الزراعية لصالح الأراضي السكانية، وكيف يمكن تقليل الخسائر إلى أدنى مستوى؟
يعني هناك كثافة سكانية كبيرة في قطاع غزة. قطاع غزة يزداد سنويا بنسبة 3.4% من عدد السكان، هو تخطى عتبة 2 مليون إنسان على مساحة جغرافية محدودة 365 كيلومتر مربع. طبعا إسرائيل اقتطعت جزء من المنطقة محظورة الدخول على الحدود الشرقية والشمالية من قطاع غزة، وبالتالي تقلصت أيضا المساحة. هذا الوضع يعني كثافة سكانية ومحدودية المساحة يؤدي إلى أزمات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، خاصة إذا أدركنا أن الخطط يعني ممكن أن يتم صياغة الخطط، ولكن بسبب هذا الاختلال تحدث عملية تشويه في البنية الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة. ممكن أن يكون هناك صياغة لأفضل الخطط والسياسات، ولكن هذا الخلل الكبير لا يؤدي إلى معالجات سليمة وترجمات سليمة. قطاع غزة كان قبل عام 94 يصدر 3 أضعاف طاقته الاستهلاكية، حتى عام 2000 أصبح ضعفي طاقته الاستهلاكية. بعد عام 2006 بدأت يدخل قطاع غزة في حالة من ما يسمى بانعدام الأمن الغذائي، وصل في عام 2014 إلى 72% جراء العدوان والحصار، ثم تراجع قليلا إلى 50% حسب تقرير أوتشا اللي هي مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة. هناك مسؤولية كبيرة تقع على الاحتلال الذي يعني يضايق على الناس ويستهدف المناطق الصناعية، ولكن هناك مسؤولية محلية في نفس الوقت بما يتعلق في التخطيط، بما يتعلق في البلديات، بما يتعلق في تجار الأراضي، بما يتعلق في تحديد مناطق محددة، وبالتالي هناك مسؤولية جمعية. ولكن يجب ألا نحمل المسؤولية الكبرى على الظروف الذاتية والمحلية. هناك اجتهادات لدى وزارة الحكم المحلي، لدى وزارة الزراعة، لدى البلديات، ولكن بسبب التركيبة البنيوية لقطاع غزة، كثافة سكانية هائلة ومحدودية الأرض، تحدث اختلالات معينة. هذا لا يعفي أهمية وجود سياسات على المستوى المحلي وعلى المستوى الداخلي وعلى المستوى الوطني مهمة. خذ بعين الاعتبار أنه تم صياغة خطة في عام 2005 تحدد مناطق صناعية ومناطق تجارية ومناطق سكنية ومناطق سياحية، ولكن هذه الخطة مهما صيغت بأحسن الحروف وبأحسن الخبراء مش من 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 يعني من الصعوبة بمكان أن يتم ترجمتها بصورة دقيقة وبصورة كاملة نتيجة الاحتياجات الاقتصادية. عندما تجد على سبيل المثال، هنا أنا لا أبرر ولكن أفسر الظاهر، عندما تجد بأن رب الأسرة لديها أولاد، ولكن نتيجة المخاطرة الخاصة بالقطاع الزراعي الذي لا أصبح لا يحقق ربحا له، وهو مضطر أن يعيل الأولاد ووفر لهم فرص في الحياة من ناحية الزواج ومن ناحية فتح أسرة ومن ناحية هذا بحاجة إلى نقد، وبالتالي الأرض عندما تتحول من زراعية إلى سكنية يتضاعف سعرها، وبالتالي هو يستفيد صاحب الأرض بمردود مالي أكبر بمراحل من إمكانية استثمار هذه الأرض بالانتظار موسميا للمحصول لتحقيق بعض الأرباح البسيطة،
نعم،
التي لا تفي النذر اليسير من احتياجاته هو أسرته.
ولكن هناك مصلحة عامة لابد أن يعني تنتبه لها.
أنا مع المصلحة العامة ومع تحديد مناطق خضراء نحن بحاجة لها، ولكن أفسر طبيعة الأزمة التي يعيشها، نعم، قطاع غزة، والتي لا يمكن حلها إلا بتوسيع قطاع غزة باتجاه إعادة توزيع الديموغرافي مع الضفة الغربية.
نعم أستاذ نزار لوحيدي، يقول المهندس غسان لوحيدي من وزارة الحكم المحلي: ما زالت وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية تطالب وزارة الزراعة بإعداد ملف يوزع الأراضي الزراعية حسب درجة الخصوبة، إلا أن مخاطبات الأطراف سابقة الذكر اصطدمت بتجاهل وزارة الزراعة. لماذا كل هذا التجاهل من قبلكم؟
هو ليس تجاهل بقدر ما هو عدم المقدرة على تنفيذ هذا المشروع. هذا مشروع يحتاج على الأقل، حين درسنا إمكانيته وأنا أحد المختصين في مجال تصنيف الأراضي، وجدنا أنه يحتاج على الأقل إلى 150 مليون دولار، منها صور أقمار صناعية ومنها برامج حاسوب ومنها عمل ميداني لأخذ عينات واختبارات وتحاليل، ويشترك طاقم لا يقل
الإمكانات المتاحة
لا يقل عن 50 إلى 60 شخص، ما بين مهندس وخبير في الجامعة وبين مختصين في مجالات مختلفة بيئية واقتصادية.
يعني حسب الإمكانات المتاحة ألا يمكن حسب فرز الأراضي الزراعية حسب على المناطق التي لا تصلح في،
نعم،
الزراعة؟
حسب الإمكانيات المتاحة يمكن أن ينفذ ما هو بين أيدينا الآن وهو موجود: أراضي رملية، أراضي طينية، أراضي سلتية، مناطق كثافتها السكانية عالية، مناطق ليس فيها مياه. لكن ما طلبه المهندس غسان أكبر بكثير من مجرد التوصيف الظاهري للتربة. التوصيف الظاهري لا يكفي كمستند. أتمنى أن تمتلك الوزارة القدرة على التصنيف المطلوب أو إنشاء خريطة القدرات الإنتاجية للتربة والتي تصنفها إلى ألف وباء وجيم. هنا سنساعد وزارة التخطيط ووزارة الحكم المحلي وكل المعنيين بالتصنيف، وسنلزم حينها أي خارج عن القانون. لكن هناك نقطة مهمة جدا في قضية الأراضي وامتلاك الأراضي: يجب أن يعاد دراسة صيغة ملكية رقبة الأرض والتصرف فيها. إذا كنا أمام أزمة حقيقية ونخطط في ظروف قاهرة وريسك ميتيجيشن بلانينج، الأسلوب اللي استخدمناه كما ذكر مهندس غسان، يجب أن نعيد صياغة طبيعة ملكية المواطن للأرض. في المملكة المغربية يورث الأخ الأكبر حق إدارة الأراضي الزراعية، وتقسم عائداتها على الورثة بحسب نسبهم، حسب ما هو للزوجة الثمن والسدس أو ما الذكر مثل حظ الأنثيين أو الطبيعة هذه، لكن تبقى الأرض كما هي بنفس نمط استخدامها ويمنع تقسيمها. تفتت الملكية، علما بأن كثير من أراضينا ليست طابو.
نعم
طيب. هي مزروعة وضعوا يد عليها، أراضي حبال، أراضي، يعني هناك أكثر من صيغة تسهل على المشرع أن يضع آلية تمنع من تفتيت الملكية وتحويل الأراضي. سعر الدنم من 200,000 يقفز إلى مليون دولار أو ما يقاربها. طيب يمكن التدخل، هناك فرص للتدخل.
سيد غسان، إذن هو ليس تجاهل من قبل وزارة الزراعة، وإنما لا يوجد إمكانيات لدى وزارة الزراعة لتصنيف الأرض كما تحتاج وزارة الحكم المحلي. والتصنيف الذي تحدث عنه سيد نزار للتربة الرملية والسلكية والطينية ألا يفي بالحاجة برأيك؟
في الحقيقة ما ذكرنا تجاهل، بقدر ما ذكرنا أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة لتحديد هذا المخطط ليكون خارطة الطريق لاستعمالات التعامل مع الأراضي. يعني في أراضي المهندس نزار بيعرف أنه تم تغيير الهدف منها بتبادل في أرض الريس، في أرض، لأنه ما كانش عندنا مخططات واضحة، في أراضي كانت معتبرة زراعية في المخطط وهي لا تصلح للزراعة، وهناك أراضي زراعية، أراضي سكنية وهي مزروعة تصلح للزراعة. تبادل لنفس المساحة، وتعاطينا مع الموضوع أو القضية بموضوعية ونجحت القضية. وبالنسبة لتغيير الهدف، نحن حريصين كمثل وزارة الزراعة ولا يتم تغيير هدف أرض من زراعي إلى سكني إلا بموافقة الجهات المعنية بالدرجة الأولى وزارة الزراعة. وهذا كلام واضح للجميع.
نعم. طيب،
ولم ننفرد بقرار تغيير هدف من جهة اللجنة المركزية، لأنه الموضوع اللي ما يتعلق بالزراعة وزارة الزراعة هي العنصر الرئيسي فيه.
نعم. طب أنتقل الآن لمحمود فودة معد هذا التحقيق. محمود، تقول الرسالة كشفت خلال بحثها في ملف الأراضي الزراعية أن تحويل الأراضي إلى سكنية في مشاريع الحي السعودي 1 و2 و3 ومدينة حمد وتوزيع الأراضي على الموظفين تم دون الرجوع للجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن. كيف تم التحقق من هذه المعلومات؟
يمكن سؤال للبشمهندس غسان بما أنه حاضر معنا.
المحقق
أنا المحقق، هذا فعلا تم كانت معلومة أولية، ولكن تم التأكد منها من البشمهندس غسان أن القرار لم يكن كان أعلى من مستوى اللجنة المركزية ذات نفسها، وبإمكانه الرد والإجابة على ذلك.
معروف أنه في قرارات سياسية علوية، إحنا بلاش يعني نتجاهل واقعنا. لما عندما تأتي دولة متبرعة تفرض مشروع معين بطابع معين بمساحة معينة
بسوق
معينة لخدمة الناس المدمرة بيوتهم،
ولكن لا تفرض هذه الدولة أن تكون في أرض زراعية على حساب يعني مصلحة المواطن بشكل عام في غزة. هل بالإمكان يعني إيجاد أماكن أكثر ملائمة لإنشاء هذه المشاريع السكانية؟
لا، كنا نتمنى أن تكون، لكن الحكومة تتصرف فيما تملك. لا يمكن أن تصادر أراضي مواطنين. الحكومة عندها ملكية أراضي واسعة، وتم اختيار هذه المساحة للمشروع هذا بالتنسيق مع الدول، مع
يعني لم يكن باستطاعتكم أن تقولوا للحكومة نقطة نظام، هنا ممنوع، لا يجوز، لأنه مصلحة عامة، هذه أراضي زراعية أو ما شابه؟ لم يكن لكم أي كلمة، لم يكن لكم أي تعليق؟
هو في أول شيء المالك هو سلطة الأراضي، بعدين في عندنا وزارة الزراعة وعندنا سلطة البيئة قبل تكون وزارة
لكن
اللجنة المركزية.
سلطة البيئة بتقول احنا ما لنا فيتو في قرارات اللجنة، احنا اذا اعترضنا لا يسمع لكلام، هذا كلام سلطة البيئة. ماشي.
احنا بنقول قبل ما تيجي اللجنة المركزية. يعني بذكر انه مشروع كان اسكان في عند بلخية في على اراضي اثرية، تحركت وزارة السياحة والاثار ووقفت الموضوع مباشرة. يعني مستناش لما يصير بنا نيجي المشروع نفسه نفكر فيه. يفترض الجهة المعنية عندما يتم التعدي على صلاحيتها أن تقول فيتو.
طيب سيد محسن، كيف تستشرف الأزمة خلال السنوات المقبلة في ظل هذا الاستنزاف الكبير للأراضي الزراعية لصالح السكانية؟
يعني هي أزمة تقترب من الكارثة، لأن قطاع غزة يعني هناك يعني تآكل كامل بمساحة الأرض المهيئة للزراعة والجاهزة للزراعة. على سبيل المثال خلال 10 سنوات تراجعت من حوالي 200,000 دولم إلى 70,000 دولم الآن حسب التقديرات، هي الأراضي التي ممكن استثمارها واستخدامها للزراعة. وإذا استمر هذا المسار وهذا التدرج في عملية تآكل الأرض الزراعية، سيكون قطاع غزة واحد من أعلى المعدلات في العالم في انعدام الأمن الغذائي، في ظاهرة انعدام الأمن الغذائي. خذ بعين الاعتبار شح وملوحة المياه، خذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية واحتياج الأرض بما يتعلق بالسكن وعدم توفر بدائل يعني معينة بما يتعلق بمحدودية مساحة الأرض. كل هذا سيخلق يعني أزمة بنيوية شاملة بما يتعلق في الأمن الغذائي، وستصبح قطاع غزة بعد أن كان مصدرا في يوم من الأيام لدوت الأرض والزهور والعديد من والحمضيات في السبعينات والثمانينات على سبيل المثال، سيصبح مستهلكا للمنتجات والبضائع التي تأتي من الخارج، وخاصة إسرائيل التي تحاول أن تحول قطاع غزة إلى سوق وتستخدمه وسوق استهلاكي للمنتجات الإسرائيلية ولصالح رأس المال الإسرائيلي على حساب القدرة الإنتاجية. هذا تداعياته كمان ليست فقط بما يتعلق في الأمن الغذائي، بما يتعلق بالقدرة على التصدي لمظاهر الفقر والبطالة، لأن قطاع الزراعي هو قطاع صمود، هو قطاع مقاومة، هو قطاع بناء، هو قطاع يدمج فئات اجتماعية مختلفة في العملية الإنتاجية والتنموية بدل من أن يصطفوا على طوابير الكوبونة وغيرها من المساعدات الغذائية، لأنه أحد أسباب الحصار تحويل قطاع غزة إلى حالة إغاثية وإنسانية، وأحد أسباب الحصار إسرائيليا كدولة احتلال هو تحويله إلى سوق استهلاكي، وبالتالي يجب أن يكون هناك آليات لوقف التدهور في هذا المجال والحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية وصولا لخطط لتوسيع مساحات.
نعم، ابقى معنا سيد محمد. أنتقل الآن إلى السيد بهاء الأغا مدير عام حماية البيئة، انضم إلينا للتو عبر الهاتف. سيد بهاء السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لإذاعة الأقصى، وبرحب فيك وفي مستمعيك الكرام.
حي الله بك سيد بهاء. يعني البيئة، سلطة البيئة، ما هو دورها في الحفاظ على ما تبقى من أراضي زراعية من الاستنزاف؟
نعم، طبعا موضوع الأراضي الزراعية الحقيقة واحد المصادر اليوم أصبحت ثمينة جدا وشبه نادرة في قطاع غزة، لأنه كثافة السكان في قطاع غزة كثافة عالية جدا. اليوم تقريبا يسكن حوالي 20% من الفلسطينيين الموجودين في العالم في أقل من 1.5% من فلسطين، فهذه كثافة عالية جدا. وأيضا يسكن في قطاع غزة كثافة أعلى أكثر 10 مرات حتى من الضفة الغربية بالنسبة لكثافة السكان. وإذا كنا نتحدث دائما عن أنه مصدر المياه هو مصدر مستنزف بشدة، إلا أنه أيضا يعني يوجد تعويض طبيعي في مصادر المياه اللي هو عبر الأمطار والجريان التحت سطحي، إلا أنه أي فقدان من مصادر الأراضي هذا غير متجدد، يعني أي أراضي يتم فقدانها بالنسبة للأراضي الزراعية وغيرها من الأراضي الطبيعية في العادة لا يتم تجددها كما يحدث في مصادر المياه. لهذا السبب يعني الموضوع استنزاف والأراضي الزراعية وعدم القدرة على تعويض هذا المصدر، هذا أمر خطير جدا يجب أن ننتبه إليه صانع القرار، وخصوصا في قطاع غزة وفي فلسطين بشكل عام.
نعم، يعني دعني أقتبس لك من التحقيق، تقول إن سلطة البيئة تقصد ترفض باستمرار تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية لأننا لا نملك فيتو في اللجنة المكونة من 13 عضو، منبها إلى نقطة مهمة أنه حتى لو رفضت السلطة وكذلك وزارة الزراعة لا يتم الالتفات للرفض في ظل التصويت بنظام الأغلبية. التصويت بنظام الأغلبية يأتي من بالضبط؟
طبعا يعني حتى نكون يعني عادلين، المقصود هنا في هذه الجملة التصويت بالأغلبية من قبل أعضاء اللجنة المركزية لتنظيم الأبنية والمدن بشكل عام، لكن حتى نكون عادلين فإنه أيضا يعني لابد من التنويه أنه توجد أيضا هناك احتياجات ماسة للمواطنين في قطاع غزة، يعني في الأغلب يتم تحويل أراضي زراعية إلى مناطق سكنية، وتوجد أيضا هناك احتياجات يعني غير زراعية، يعني يكون المواطن بحاجة إلى البناء في أرضه، وهذا يعني مما يعني يجعل الضغط شديد جدا على الأراضي الزراعية بشكل عام في قطاع غزة. اليوم في قطاع غزة احنا نفتقد أيضا إلى وجود مناطق حتى صناعية، بسبب إنه المناطق الصناعية في مخططات استعمالات الأراضي في الغالب هي مناطق تقع على الحدود الشرقية.
ولكنك قلت أيضا أن اللجنة المركزية لا تعمل وفق المخطط الإقليمي وتعتمد المخطط الهيكلي لاستعمالات الأراضي، وهذا المخطط أصبح قديم والأحوال والظروف أعقد من كل المخططات التي باتت غير مواكبة للتطور الحاصل. حملت المسؤولية للجنة المركزية.
أؤكد يعني أنه المخططات الموجودة حاليا سواء الإقليمي أو الهيكلي هي أصبحت مخططات قديمة، وأيضا ظروف الواقع الذي نعيشه في قطاع غزة يعني تجاوز هذه المخططات بسبب تعقيدات الحصار والاحتلال ووجود مناطق أمنية للاحتلال في يعني في المساحة يعني كبيرة جدا من قطاع غزة، هي كامل المساحة 300 متر على حدود قطاع غزة سواء الشرقية أو الشمالية، وكل هذا يجعل يعني من المناطق الصناعية مثلا مناطق غير آمنة، وبالتالي يرفض المستثمرون إنشاء أو أصحاب المصانع إنشاء مصانعهم في هذه المناطق، يلجؤون إلى إنشاء مصانعهم في أراضي زراعية، وهذا يستنزف الأراضي الزراعية ويسبب يعني فقدان هذا المصدر الهام.
طيب أنتقل إلى السيد غسان الوحيدي، كيف تعلق على ما تفضل به السيد بهاء؟
طبعا لابد من التعليق على ما ذكر المهندس بهاء. المهندس نزار كان عضو لجنة مركزية مندوبا عن وزارة الزراعة، وكثيرا من المواضيع التي طرحت لتغيير الهدف من زراعي إلى سكني كانت تحول مباشرة الملف بالكامل وهو جالس بيننا
بدون تصويت،
بعيدا عن التصويت. والكلمة الفصل لوزارة الزراعة إذا كانت الرفض مشفوعا بدراسة ومنطقية للرفض كانت اللجنة المركزية. وأنا بصراحة أستغرب يعني كلام أخي المهندس بها وهو عضو فاعل وقديم في اللجنة المركزية، المواضيع ذات العنوان الواضح الزراعي يحول إلى الزراعة، الصناعي إلى الصناعة، ويؤخذ برأي الجهة المختصة.
إذن يؤخذ برأي الجهة المختصة ولا يوجد أي فيتو سيد بهاء؟
وليس هناك فيتو، ولكن التصويت عندما تتقارب الأصوات في موضوع معين.
سيد بهاء،
يعني أنا أؤكد ما يقوله أخي المهندس غسان من انه في كثير من الاحيان تحول الملفات الى جانب
في كل المواضيع،
لكن ايضا في احيان اخرى عندما يكون هناك خلاف في وجهات النظر يتم الاخذ بالتصويت بالاغلبية.
ايضا السيد بهاء قال للتحقيق انه المنشآت الصناعية كمعامل البطون والحجر باتت تبني في المناطق الزراعية بشكل نظامي بموافقة اللجنة المركزية منذ سنوات عدة.
بس قبل هذا فيه كان ملاحظة كمان ذكرها بالنسبة للمخططات الهيكلية، ما عاد لها ايش بالضبط اللي ذكره
قديمة.
المخططات الهيكلية رغم عدم رضانا الكامل ونطمح الى مخطط ان يكون مخطط مثالي، الا انها ادت دورا مهما في مرحلة في بداية السلطة وضبطت العملية التخطيطية، لان الفراغ التخطيطي لا يمكن ان نسمح به.
نعم. طب ماذا عن يعني سماحكم لإقامة المصانع كمعامل البطون والحجر في المناطق الزراعية بشكل نظامي، وهناك موافقة من قبلكم منذ سنوات؟
صحيح، من بداية أبجديات التخطيط ذكرنا أن المناطق الصناعية تم تخطيطها في المخططات الهيكلية والإقليمي لأن يكون في المنطقة الشرقية المحادية لخط الهدنة، ولكن نتيجة الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة تدمرت البنية الاقتصادية والتجارية. فكنا أمام خيار إما أن يكون في المنطقة السكنية أو المنطقة الزراعية، وكان وجوده في المنطقة الزراعية لعلمك وجود المصانع في الأراضي الزراعية بحل مؤقت أفضل من مباني سكنية، لأنه يلزم نعم ويلزم بتعهد عدلي لحين وجود منطقة صناعية أن يتم الانتقال. وإذا أذكر قبل أسبوعين أظن أو شهر تم عمل جلسة في نفس المكان هذا، لماذا تكون المصانع في المناطق السكنية؟ إذا لم تكن في المناطق السكنية أو المناطق الزراعية أين ستكون؟
تفضل.
نتمنى يكون عندنا صحراء زي صحراء سيناء.
طيب أستاذ بهاء، ما مدى خطورة كشط الكثبان الرملية التي تمثل عامل أساسي في ترشيح مياه الأمطار للخزان الجوفي؟
نعم، ما هو السؤال بالنسبة؟
سألتك عن كشط الكثبان الرملية التي تمثل عامل أساسي في ترشيح مياه الأمطار.
نعم، طبعا أنا يعني أقول باستمرار إنه إحنا يعني في حال ما توفر لنا مصدر بديل مثل استيراد الرمال من مصر، من جمهورية مصر العربية تحديدا من منطقة سيناء، فإنه في حال ما توفر هذه الإمكانية يجب أن نتوقف تماما عن استخدام أي رمال من الكثبان الرملية في قطاع غزة، لأنه هذه الرمال يعني الأهمية الكبرى لها أنها ترشح مياه الأمطار إلى الخزان الجوفي، وهذه المناطق التي تسقط عليها الأمطار ويكون فيها يعني طبقة من الكثبان الرملية ترشح نسبة عالية جدا من الأمطار الساقطة إلى الخزان الجوفي، في حين أنه لما تسقط هذه الأمطار على مناطق يعني سواء سكنية أو مناطق أراضي طينية أو ما شابه، فيكون يعني نسبة ترشيح الأمطار ضعيفة جدا، وبالمجمل فإنه نسبة ما يترشح إلى الخزان الجوفي من مياه الأمطار الساقطة سنويا على قطاع غزة لا يزيد عن 30%، وهذه النسبة في تناقص مستمر بسبب يعني نقص وتناقص التناقص المستمر لوجود الكثبان الرملية والمناطق الطبيعية المفتوحة التي ترشح مياه الأمطار إلى الخزان الجوفي. وتعلمون طبعا أنه إحنا في أزمة شديدة في موضوع المياه والاستنزاف وتلوثها، لكن يعني في كل الأحوال سواء بالنسبة لهذه الجزئية أو جزئية وجود الترخيص للجنة المركزية، ونحن يعني وافقنا على هذا القرار وكنا جزءا منه بالنسبة لترخيص للمصانع الحجر والبطون الجاهز في الأراضي الزراعية، كما قال أخي المهندس غسان إنه إحنا كنا أمام خيارين أحلاهما مروا، إما أن تكون هذه الصناعات موجودة في داخل المناطق السكنية أو أن تكون في الأراضي الزراعية، فاخترنا الخيار الأقل سوءا والأقل يعني من حيث إنه إحنا يعني ننظر إلى إنه الإنسان وصحة الإنسان وحياته.
شكرا،
يعني بالدرجة الأولى هي الأولوية.
شكرا جزيلا لك المهندس بهاء لغا، مدير عام حماية البيئة. أنتقل الآن إلى السيد نزار. سيد نزار يقول: معيد التحقيق محمود، الخطير في ظل حديث وزارة الزراعة عن وقوفهم كسد منيع أمام تحويل الأراضي الزراعية للسكنية، أن قسم حماية الأراضي لا يحتوي إلا على شخصين هما مدير عام ومساعد له، لا يقومون بأي جولة تفقدية دورية على مناطق قطاع غزة، وتستكفي الوزارة تابعت أي بلاغ يصلها حول تحويل أراضي إلا أنه في ظل المشهد السابق لا يمكن لأي طرف تقديم بلاغ في ظل استفادة المواطن صاحب الأرض والقائم بالبناء على حد سواء، وكذلك البلدية من خلال جباية أموال الترخيص، وبذلك يبقى تحويل الأرض نشط حتى إشعار آخر.
الكلام صحيح في الشق الأول أن مدير عام ومهندس فقط هم كل من يعمل في هذه الإدارة، لكن قضية الرقابة على الأراضي الزراعية ليست مهمة دائرة حماية الأراضي، هي ضمن عمل دائرة الرقابة الزراعية، وهذه الرقابة فيها عدد كافي من المهندسين والموظفين.
لا تقومون بأي جولة تفقدية دورية.
بالعكس، مرشدين يوميا موجودين في الميدان، والتبليغ عن أي إخلال حتى بالعمل الزراعي يأتي يوميا إلى مكتب الرقابة الزراعية، ولدينا طاقم ولدينا
محمود. من أين استقيت هذه المعلومات؟
الجهات المعنية. محمود محق في أنه لا يوجد سوى المهندس مدير عام حماية الأراضي ومهندس هو رسام خرائط وعمله مقتصر على إعداد ملفات المدير العام للجنة المركزية. يعني وظيفة هذه الإدارة شبه متعطلة فيما يتعلق المتابعة، لكن تم إحالة متابعة ورقابة التغيرات على الأراضي الزراعية لجهة في داخل الوزارة وتعمل يوميا ولديها تقارير ولديها أعمال. المشكلة ربما أتمنى لو أتيح لي فرصة التعليق على ما قاله المهندس بهاء في قضية وجود المصانع في الأراضي الزراعية. نحن وكشركاء في هذا الوطن وجزء من المشكلة وجزء من الحل كوزارة زراعة لا نعترض على وجود مصنع داخل الأراضي الزراعية. قد لا يعجب بعض المزارعين هذا الكلام، لكن هذه عجلة يجب أن تسير. نحن نعترض على التلوث الذي يمكن أن تحدث الكسارات ومصانع البطون. إذا تم إلزام الجهات المعنية بالشروط التي تضعها اللجنة المركزية على المنشآت من جدران وعوازل صوت ودخان وغبار وحركة سيارات ليس لن يكون هناك مشاكل، لأنه أكبر مصنع في غزة كم ستكون مساحته؟ 5 دونمات 10 دونمات، هذا في أقصى الأحوال لن يكون له أثر على الزراعات. لدينا شكاوى مستمرة من المزارعين من الكلس والغبار الذي يصيب أشجارهم خاصة في منطقة شرق غزة مباشرة. هذه تشكو دائما، ونتمنى على الحكومة بكل مرافقها مؤسساتها أن تلزم أي مصنع بأن لا يحدث أي تلوث، وأن يلتزم بالمخططات وبالقوانين وبالخطوط الإرشادية التي تصدرها الجهات المعنية بالإشراف عليه، وخاصة وزارة الصناعة واللجنة المركزية أو وزارة الحكم المحلي والبلديات.
نعم،
هناك خلل في هذه النقطة.
أيضا لا يتوقف هذا الخلل عند هذا الحد فقط. حضرتك اتهمت البلديات وقلت أنه هناك تآمر من قبل البلديات، واتهمتها بتجاهل الوزارة وعدم إبلاغها بإعطاء الرخص للبناء. نعم، في الأراضي الزراعية
ولازلنا على خلاف، وخصمنا الأكيد والوحيد هو البلديات. لا نعذرهم في مذهبنا له، وأنا أقول منطقة بيت حنون ومنطقة شرق البريج ومناطق عدة، وليسمعوها إنهم يتآمرون على الأرض الزراعية. البلديات هي المجرم الأول، ويجب أن يوقف كل عند حده. طيب، يعني في لعب يعني كثير في البلدية.
نحن نحاول الاتصال بالسيد محمد أبو شكيان رئيس بلدية النصيرات، ولكن حتى الآن يعني لم تنجح جهودنا ل يعني أن يكون معنا سيد محمد. ولكن ماذا عن وزارة الحكم المحلي التي تدير شؤون البلديات؟ أستاذ غسان،
دور وزارة الحكم المحلي دور رقابي، لكن المسؤولية الأولى تقع في اختصاصها وعملها للجنة المحلية للبلدية. عندنا 25 بلدية ولن نعمل مكان البلدية.
صحيح.
طيب سيد محسن، من خلال ما سمعت من الأطراف عدة سواء من وزارة الحكم المحلي أو وزارة الزراعة أو وزارة البيئة أو يعني معد التحقيق الذي تابع هذا الموضوع من بدايته ووقف على إشكالياته، كيف يمكن يعني وقف الاستنزاف لهذه الأراضي ويعني إصلاح ما يمكن إصلاحه؟
يعني بالأساس يجب الحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية. ثانيا يجب إيقاف كل سياسات تؤدي إلى تآكل هذه الأرض. ثالثا التفكير بآليات لتطوير الزراعة في قطاع غزة، منها مثلا فلسفة الزراعة الحضرية التي تستخدم المساحات في المدن والزراعات المكثفة والرأسية وغيرها. رابعا يعني حث البلديات والجهات الرسمية والتجار على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية، حفاظا على الأمن الغذائي الذي يشكل يعني رصيد استراتيجي للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة. وبالتالي يجب تضافر كافة الجهود في هذا المجال. هو المشكلة تكمن بالدرجة الأساسية بالأزمة البنيوية التي يعيشها قطاع غزة، كثافة سكانية هائلة ومحدودية مساحة، ولكن بالإمكان قدر الإمكان تخفيف هذه الأعباء عن طريق سياسات متكاملة بين كافة الأطراف عنوانها الحفاظ على الأمن الغذائي لدى المواطن الفلسطيني. نستطيع ذلك بقدر الإمكان رغم التحديات والمعيقات والصعوبات الشديدة. كذلك يعني يجب وقف جشع التجار الذين يقوموا مثلا ببيارة 200 دولم أو 250 بتحويلها فورا يعني بقص الشجر وتحويلها إلى أراضي سكنية، يصبح سعر الأرض من يعني يتضاعف
من إلى
يتضاعف بصورة كبيرة جدا، والهدف هو الربح السريع.
نعم.
نحن نمر في مرحلة تحرر وطني، في مرحلة صمود عنوانها بقاء الإنسان واستمراريته، والحفاظ على الأرض جزء من الصمود وجزء من البقاء وجزء من إمكانية تحقيق فرص العمل والاستمرارية في البقاء على هذه الأرض وتثبيت السكان على أرضهم بدلا من الهجرة وبدلا من الرحيل وغيرها من هذه الأمور. عنوان التحرر الوطني، عنوان الصمود، يتطلب سياسات بعيدة عن آلية الجشع والربح.
نعم.
وآليات تعزز من بقاء الإنسان وتفتح فرص عمل وتوفر الأمن الغذائي لدى المواطنين، لأن هذه الأرض ربما إذا بقيت ستؤدي إلى فتح فرص عمل لآلاف العائلات.
نعم.
لأن أنت كما تعلم أن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد صغير واقتصاد عائلي.
نعم.
وبالتالي إذا فقد هذه الأرض وبالتالي المشاريع الخاصة بالثروة الحيوانية والنباتية، سيكون البديل ماذا؟ هو البطالة والوقوف على طوابير الكبونة.
طيب أستاذ نزار، يعني الأراضي الزراعية في الجنوب المحررات ألم تخلق توازن بين يعني التعديات لاستصلاح هذه الأراضي واستنزاف البعض الآخر للمناطق السكانية؟
سيدي، منطقة المواصي ومنطقة السرير الرمالي الممتد من أقصى شمال قطاع غزة إلى منطقة رفح، أزمة الاستزراع في هذه المنطقة هي أزمة المياه ولا شيء آخر. لدينا كمية مياه متاحة لا تزيد عن 60 مليون متر مكعب سنويا، هي الكمية المتجددة، ولدينا طلب على المياه يزيد الآن بالتأكيد عن 200 مليون متر مكعب. إذن من أين سيتم توفير مياه لريها؟ القضية الثانية، فيما لو قمنا بمعالجة المياه والري في المنطقة في الأراضي المتاحة، هل سنستطيع أن نروي قرب البحر بمياه ملوثة في مناطق شبه مأهولة الآن؟
نعم.
المسألة معقدة جدا، لكن لي ملاحظة صغيرة وأوجهها إلى المعنيين في الحكومة. من أمن العقاب أساء الأدب. استكمالا لما قال زميلي وأخي الحبيب
أستاذ محسن،
أستاذ محسن بالتأكيد، يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة لهذه المافيات، مافيات تبييض الأموال، مافيات حرق الأراضي الزراعية، مافيات تحويلنا إلى طابور من الجياع أيضا. هؤلاء يجب أن يوقف، ونعرف بيارة يقاتل صاحبها لبقائها، أرض زراعية وتقاتل البلدية لتحويلها. بالتأكيد هناك سماسرة أراضي في القضية، يسمون أنفسهم تجار، أنا لا أعترف بتجار، كلهم سماسرة يحاولون تقسيمها إلى أرض زراعية. ولجأ صاحب البيارة إلى المهندس غسان تحديدا فأوقف البرنامج لأنه وصلت القضية، لكن لو تآمر صاحب الأرض مع البلدية لانتهت دون علمنا. قضايا الإنتاج الغذائي 450 إلى 500 ألف طن إنتاج نباتي في غزة، رقم مهول من مساحة لا تزيد عن 173 ألف كيلومتر مربع، 173 ألف دنم، مزروع منها الآن 82 ألف دنم. إذن قيمة الإنتاج من وحدة المساحة في غزة يفوق أي إنتاج في أي منطقة في المناطق العربية المحيطة بنا.
نعم.
وهذه ميزة يجب أن نحافظ عليها، بالإضافة إلى ما ذكر، وكنت أتمنى أن نخوض في مسألة الحلول المقدمة لإصلاح أخطاء سبقت بالتغير في النمط الزراعي، تغيير النظام الزراعي، تغيير وسائل الإنتاج الزراعي. اليوم نحن في وزارة الزراعة بالتعاون مع المركز العربي تحديدا ومع المؤسسات المجتمع المدني الأخرى العاملة في مجال الزراعة، بدأنا نقفز إلى الأمام خطوات سريعة جدا باتجاه الزراعة المعلقة التي تستهلك 5 كمية المياه لوحدة المساحة. بدأنا في الزراعات المائية والزراعات بدون تربة، وبدأنا في تجارب كثيرة جدا نجحت، لكن هذه تبقى أمام احتياج كبير اسمه توظيف الأموال أو الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي. نحن الآن لا نفكر إلا في الثراء السريع والفاحش جدا ولا نريد أن ننمو نموا طبيعيا يخدم هذا القطاع ويخلق فرص عمل. الآن على الأقل 60,000 إنسان يعمل في القطاع الزراعي ما بين مزارع ومنتج حيواني وصياد وأعمال تخدم هذه القطاعات. لو توقفت الزراعة أين سيصبح هؤلاء؟ كما ذكر أستاذنا محسن سيقفوا في طابور البطالة ينتظروا الكوبونات من الجهات المانحة التي تبتز قرارنا السياسي بتجويعنا.
أستاذ غسان، هل من رسالة أخيرة؟
نعم، بالنسبة للمزارعين يفترض إضافة إلى ما ذكر الإخوة يفترض أن يتم تشجيعهم ودعمهم، لأن المزارع عندما يأتي لتغيير هدف أو بواسطة أحد التجار يتهم الجهات المسؤولة عن الزراعة بعدم المساعدة، وحتى نفوت الفرصة يفترض أن يكون هناك برنامج وطني لدعم المزارعين،
صندوق
بأي آلية ترتئيها الجهة المعنية. هذه النقطة الأولى. أما بالنسبة لما ذكره أخونا الأستاذ محسن بالنسبة للزراعة، نحن نؤكد على أن ضرورة أن يكون الزراعية تكون زراعة غير تقليدية، وضفنا دور ونص تقريبا في المباني الرأسية لتخفيف الهجمة على الأراضي الزراعية. ونحن في اللجنة المركزية نؤكد أن وقلناها مرارا وواجهنا تجار الأراضي، أنتم لستم الجهة المسؤولة عن الإسكان، لأنهم يسوقون أنفسهم باعتبارهم جهة رسمية تقدم حلول للوطن والمواطن. الجهة المسؤولة هي وزارة التخطيط والإسكان. إذا ارتأت الجهتين المسؤولتين بالتنسيق مع وزارة الحكومة المحلية واللجنة المركزية أننا بحاجة إلى زيادة الرقعة السكانية أو المنطقة السكنية، فنحن من خلال دراسة منطقية يمكن تغييرها. أما بوسط الجار فالأمر مرفوض ولن يتم، نؤكد على الهواء مباشرة، لن يتم تغيير هدف إلا بموافقة الجهات المعنية. لن تنفرد اللجنة المركزية أو وزارة الحكم المحلي بقرار في تغيير الهدف.
نعم.
والإخوة وخاصة المهندس نزار يعرف ذلك جيدا.
طيب محمود، حابب تضيف شيء قبل أن نختم الحلقة؟
بصراحة نحن ندور في حلقة مفرغة. وزارة الحكم المحلي تقول نحن مشرفين على البلديات فقط، لكن البلديات تقوم بترخيص الأراضي الزراعية ومباني في هذه الأراضي الزراعية. كما تحدث الباشمهندس نزار أن هناك المسؤولية الأولى تقع على هذه البلديات في هذه النقطة. النقطة الثانية أنه الأراضي الحكومية توزع دون الرجوع اللجنة المركزية. نحن سنبقى أمام حالة استنزاف للأراضي دون أي توقف خلال المرحلة المقبلة. سنبحث عن حلول بديلة، لكن الأمر الأهم أن يتم إيقاف هذه الحالة من خلال متابعة البلديات. الباشمهندس نزار يقول هناك دائرة رقابة زراعية ولدي مهندسين كفاية. أين المزارعين؟ أين المهندسين؟ وأين الرقابة الزراعية عن تحويل الأراضي في كل مناطق قطاع غزة؟ تحويل يومي يتم للأراضي. مجلس البلدي في كل بلدية، نحن تجولنا في أكثر من بلدية في قطاع غزة، يتم تحويل أراضي زراعية ومنح تراخيص بناء في هذه. أين الرقابة؟ إذا كان هذا الحال وفي وجود الرقابة، كيف لو لم يكن هناك رقابة زراعية من وزارة الزراعة المعنية بهذا الأمر؟ نحن في دائرة مفرغة ندور كما نحن عليه، وسنبقى على هذا الحال إلى أن يأتي اليوم لا نجد أي أرض زراعية ونفقد سلة الخضار الذي تعتبر الدرجة الأولى والمصدر الأول لكل المواطنين، ونتجه إلى الاستيراد، وهذا ما سيرهق كاهل كل المواطنين في قطاع غزة.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد فودة معيد التحقيق الصحفي، وهذا التحقيق ستنشر تفاصيله يوم غد في صحيفة الرسالة في عدد الخميس. أشكر أيضا السيد غسان لوحيدي رئيس اللجنة المركزية في وزارة الحكم المحلي. أشكر أيضا السيد نزار لوحيدي مدير عام الإرشاد والتنمية بوزارة الزراعة. وأشكر أيضا السيد محسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير الزراعي بغزة. وأشكر السيد بهاء الأغا مدير عام حماية البيئة. وكان من المفترض أن يكون معنا محمد أبو شكيان رئيس بلدية النصيرات، ولكن نلتمس له العذر. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام لحسن استماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.